بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا جميعا الأجر والثواب. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ محمد زياد من سوريا. يقول: محمد، أعمل في محل بيع الشالات والحجابات النسائية. يقول: جاء شخص إلي يريد أن يشتري كمية كبيرة من البضاعة، فقلت له أريد أن أحصل على أرقام بائعي الجملة من صاحب المتجر الذي أعمل فيه. بعد أن تكلمت مع هذا الشخص المشتري في كثير من أمور التجارة، طلب مني أن تأتيه البضاعة عن طريقي من تجار الجملة ومن دون علم صاحب المتجر، وبذلك تكون الأرباح لي وحدي وبدون علم صاحب المتجر الذي أعمل به. يعني التجارة ستكون بيع وشراء بيني وبين هذا الشخص، إلى آخر ما ذكر في سؤاله الطويل. محمد زياد من سوريا، بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يغنيك بحلاله عن حرامه. أسأل الله تعالى أن يغنيك بحلاله عن حرامه، والتزم هذا الدعاء، بارك الله فيك. فمن أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عن من سواك. وورد أيضا: اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه. أخوي الفاضل، فهمت سؤالك أنا، والجواب لا يجوز، لأن هذا غش لصاحب المحل وعدم أمانة. أنت الآن موظف بالأجرة عند صاحب المحل، يعطيك أجرة شهرية أو أسبوعية أو كل أسبوعين، الله أعلم، بينك وبينه، على أن تكون أمين. ومن جملة يعني ما تقوم به ليس فقط البيع والبيع للناس، لا، بل الترويج. يعني تكون أنت أمين أيضا، بمعنى أنك الآن تعرض البضاعة وأيضا تنشرها بين الناس. مثلا تقول: هذا المحل محل يبيع الشالات الجيدة والحجابات النسائية على تعبيرك، جيدة ومن يعني المصنع الفلاني. أما أن تسمح لنفسك بالتعاون مع شخص طرف آخر على أن تتفق أنت، هذا حرام ولا يجوز. أنت الآن بين خيارين: الخيار الأول أنك تبقى أمين مع صاحب المحل وتؤدي عملك بكل أمانة، والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا، يقول الله عز وجل في كتاب العزيز: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيده. ويقول جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. إذن هذا الخيار الأول ترضى فيه، استمر وقل الشخص: هذا سامحني. الخيار الثاني أنك تعتذر من صاحب المحل، تقول: أنا أريد أن أنهي العقد الذي بيني وبينك، وأنا يعني وجدت عمل آخر أفضل وفيه أرباح وفيه كذا، وتذهب إلى العمل الآخر الذي يعني فيه شيء من السمسرة أو شيء من يعني التعاون بينك وبين هذا التاج. لكن والله أنا ما أنصحك بالطريقة الثانية، ما أدري، أنا أرى يعني والله أعلم أنك ما توفق، لأنه ما جاءت من الباب الشرعي، ما جاءت من الطريق السليم، جاءت بعد يعني، وهذا في تجارب كثيرة موجودة حصل مثل هذا النوع، ثم فشل الإنسان حينما استجاب للآخرين الذين أفسدوا عليه عمله الأول وأفسدوا ما بينه وبين رب العمل الأول. هذه نصيحتي لك، أنا ذكرت لك الحكم الشرعي ثم قدمت لك نصيحة، بارك الله فيك يا محمد. الدكتور خالد من الإمارات، بارك الله فيه، يقول: الدكتور خالد، هل يجوز منح ولدي شقة سكنية لتعينه على إكمال دراسته ومساعدته في مستقبله بعد موافقة شقيقاتي، علما أنهن حصلن على تربية وتعليم لأعلى الدرجات وهو لا يزال طالب، لديه 3 بنات وولد واحد، قمت بتعليم البنات، حصلوا على الحمد لله على أعلى الدرجات. يسأل يقول الولد ما زال طالبا، هل ممكن أعطيه هذه الشقة؟ دكتور خالد من الإمارات، بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يصلح لك الذرية كما أسأله جل وعلا يصلح لك النية. أخي الفاضل، مسألة الهبات هذه مسألة حساسة جدا. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه بشير بن سعد الأنصاري يقول له إني نحلت ابني هذا نحلة، النعمان بن بشير ابنه، وهبه هبة، أول سؤال سأله النبي عليه الصلاة والسلام قال له ألك ولد غيره، يعني لك عيال بنات وبنين؟ قال نعم يا رسول الله. قال أكلهم أعطيتهم؟ قال لا. قال أترضى أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادك، اتقوا الله واعدلوا بين أولادك. ولم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام استرضي البقية أو اكشف عن ما في نفوسهم مثلا تجاه هذه العطية. هذا الذي حصل. لهذا وإن كان بعض الفقهاء يقول إذا كان برضا بقية الورثة، لكن الحقيقة أنا ما أؤيد هذا. لماذا؟ لأنه مهما كان يعني بعض الأولاد أو بعض البنات مثلا تخجل من أن تعترض على أبيها، أو أنها يعني تفصح عن معارضة، تفصح عن احتجاج، تفصح يعني تبير عدم رغبة، تخجل وتستحي، ما يمكن تواجه والدها. لهذا يا أخي الفاضل بارك الله فيك، أنا ما أنصحك بها، إما أن تعطي الجميع وإما أن 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 تكف عن إعطاء الجميع. طيب، في مسألة واحدة الآن، أنت تقول بأن البنات كلهم ولله الحمد ربيتهم تربية طيبة وصلوا درجات، الولد هذا لحق، كما أنك صرفت على هؤلاء تصرف على ابنك. يعني مثلا الآن عندك 3 بنات الله يصلحهم ويبارك فيهم، واحدة أخذت الدكتوراه، واحدة أخذت الماجستير، أو 2 أخذوا الماجستير، من حق هذا الولد مدام عنده رغبة في مواصلة الدراسات العليا أنك تمنح هذا الحق وتصرف عليه. واضح؟ فأرجو أنك تفرق يا دكتور بين شغلتين. الشغلة الأولى الهبة، أنك تعطي شقة وما تعطي خواته، ما تعطي أخواته يعني شقق مثلا، هذه لا، هذه لا، أنا ما أنصحك فيها. طبعا لا يجوز، وإن كان هناك رضا من البنات الفقهاء يقولون نعم ما دام أنهم رضوا نعم، لكن أنا ما أنصحك، لأن حقيقة حصلت تجارب وقائع، رضوا خجلا خاصة البنات، سبحان الله العظيم. إذن هذا جانب. الجانب الآخر، نعم له الحق، كما صرفت على البنات تصرف عليه في قضية مواصلة الدراسة، بارك الله فيك. وممكن يا أخي الفاضل أنك يعني تشركهم مثلا في هبة الجميع، شقة شقتين مثلا تشركهم، أو إذا كان عندك قدرة مالية تعطي كل واحد شقة من الشقق. بارك الله فيك وأصلح الله لك الأولاد وجعلهم إن شاء الله في أحسن حال في الدنيا وفي رفعة في الدار الآخرة، وأذاقك الله تعالى برهم. بارك الله فيك يا دكتور خالد. أم عمر من الجزائر تقول يعني أنا قبل 3 سنوات كنت يعني على علاقة مع شاب عبر الهاتف فقط قبل أن أستقيم، استقمت ولله الحمد، حاولت أن أقنعه بأن ننفصل عن الكلام ونتوب إلى الله ونتوكل على الله وأنه لا يكلمني إلا إذا أراد خطبتي من أهلي، وقد ندمت على معصيتي وتركت العلاقة المحرمة وإن كانت عبر الهاتف، يعني تركتها لله كي يعوضني الله عز وجل. الشاب الآن يسعى في الأمر وأريد يعني نصيحة وبيان ما يعني حصل. أختي أم عمر من الجزائر، بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا أختي الفاضلة، الله عز وجل تواب الرحيم ولله الحمد والمنة، وهذا يعني من أعظم ما يفتح للإنسان باب الأمل. فالله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. والعبد مهما يعني وقع، يعني مهما بلغت ذنوبه، فالله يغفرها إذا تاب فعلا توبة نصوح. أنت تقولين بأنك وقعت في معصية، وهي أنك تتكلمين مع شخص عبر الهاتف وهو شاب أجنبي عنك لا يحل لك. الآن صحى ضميرك وانتبهت ولله الحمد وبصرك الله، والله لولا الله ما اهتديت. الله عز وجل قذف في قلبك يعني الانتباه والحذر، الآن تبت إلى الله فأصلح علاقتك مع الله. إذا أصلحت علاقتك مع الله عز وجل والله ستجدين البركة في عمرك وفي حياتك وفي مالك وفي زوجك القادم وفي بيتك وفي أسرتك، تجدين بركة، لأن كل إنسان يصلح علاقته مع الله عز وجل وينظف هذا الطريق الذي بينه وبين الله عز وجل، صدقيني بأنه يعيش حياة سعيدة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأنت الحمد لله تبت إلى الله، وهذه نعمة من نعم الله، واشكر الله عز وجل الذي من عليك بالتوبة. يوجد فتيات كثيرات إلى الآن والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة، في غيهن يتقلبون ويترددون، نعوذ بالله، إلى الآن ما كأن يعني الأمر ما كأنها جالسة في هذه الدنيا على شفا جرف نهار، ما كأنها جالسة في هذه الدنيا على خطر، يعني موغلة في هذه الأشياء. أنت فتح الله عليك، قل الحمد لله واشكريه كثيرا واحمديه طويلا، واعلم أن الله تعالى تواب. يقول جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. النبي عليه الصلاة والسلام يعني الأحاديث عنه كثيرة جدا في قضية التوبة، وأن الإنسان مهما بلغ الذنوب إذا تاب إلى الله توبة نصوحة وطبق الشروط، شروط صحة التوبة، تاب الله عز وجل عليه. طيب، تقولين نصيحة. الحمد لله أنت الآن واضح أنك في المنطقة الآمنة، قطعت العلاقة قطيعة كاملة، ألغيت رقم هذا الشاب، أعطيته كلمة واحدة: إذا أراد فعلا كان صادقا معك أن يطرق باب بيت أهلك ويأتي البيوت من أبوابها، ما دام أنك تقول والله هذا يصلح لي، رجل يعني مصلي وكذا. هذه نصيحتي لك، احرصي على أن لا تعودي للمربع الأول، الشيطان سيحاول معك، لكن انتبهي. وأي خطيب أو خاطب يأتي مبكرا ذا دين وخلق، اقبلي به ولا تنتظرين هذا الشاب. أنت أعطيته رسالة، إن استجاب وسعى وقبله أهلك الحمد لله، ما قبلوه لا تردين خاطب أتى وهو ولله الحمد ذا دين وخلق. بارك الله فيك. الأخت أمت الله من ليبيا تقول: ماذا تفعل الزوجة عندما تكتشف أو اكتشفت هناك علاقة غير شرعية سابقة لزوجها قبل الزواج مع زوجة أخيه، وهل تحكي الموضوع للعائلة وتنفصل عنه أم ماذا تفعل؟ العلم هو من اعترف لها بعد أن واجهته ولاحظت عليه تصرفات مع زوجة أخيه غير طبيعية وتثير الشكوك، نحن متزوجون من 8 سنوات ولم ننجب أطفال. أختي أمت الله من ليبيا، بارك الله فيك. أولا أختي الفاضلة، يعني أنت الآن، أنا ما أريد أن أقول لماذا تتبعت ولماذا تجسست ولماذا، هذه انتهت. الآن أنت اعترف لك زوجك بأنه كان على علاقة محرمة والعياذ بالله وقبيحة وسيئة. يعني العلاقات المحرمة ليست سواء، هي محرمة، لكن أعظم العلاقات المحرمة ما يكون مع مثلا الأرحام والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. من أقبح العلاقات ما يكون بين الرجل وبين مثلا زوجة أخيه، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام، هذه من أقبحها وأشنعها. لماذا؟ لأن هذه زوجة الأخ يعني، والشريعة حذرتنا من الخلوة بزوجة الأخ أو المرأة تخلو بحماها، حذرتنا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدخلوا على النساء. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. شوف سبحان الله العظيم، لما يتساهل الناس في مثل هذا تظهر زوجة الأخ بكل زينتها الفاتنة كأنها في غرفة نومها وإخوان زوجها موجودين. بربكم، هؤلاء ما عندهم مشاعر، هؤلاء الشباب ما عندهم مشاعر، ما عندهم أحاسيس، ما يرغبون حتى لو كانوا متزوجين. كذلك التساهل في قضية الخلوة، النبي صلى الله عليه وسلم الذي نحن صدقناه بخبر السماء وموقنون بأنه أمين علينا، يقول: لا تدخل على النساء. ولما قال له رجل: أرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. لماذا؟ لأن الناس ما يشكون، يعني لو دخل الحمو على بيت أخي ما حد شك، لكن الغريب الذي يدخل نعم يشكون الناس. لهذا للأسف بعض الانحرافات القبيحة الموجودة في بعض الأسر سببها ما هو؟ هذا التساهل والتهاون، خلوة الحمو بزوجة أخيه، ظهور المرأة أمام إخوان زوجها بزينتها كأنها في ليلة عرسها أو كأنها في غرفة نومها مع زوجها، هل هذا يليق؟ هل هذا يليق؟ هؤلاء عندهم يعني رغبة كما عند الآخرين، يعني قضية والله زوج أخو الزوج ميت الأحاسيس مثلا، ما عنده أحاسيس. عموما أنت تقولين هذا كان قبل العلاقة الزوجية، شوفي يا أخت الفاضلة، أنت الآن اعترف لك زوجك والأصل أنك تسترين عليه، لأن الله جل وعلا من أسمائه الحسنى الستير، على وزن بصير، ستير يستر ويحب الستر سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام حث على الستر، يقول لابن عمي ماعز الأسلمي، قال هل لا سترته بثوبك؟ الصحابة الكرام كعمر بن الخطاب كان يضرب على من يأتي ويفضح أحد محارمه مثلا بأنها فعلت وفعلت مثلا. لذلك أخت الفاضلة أنت الآن الواجب عليك الستر على زوجك. أنت الآن لو أخبرت العائلة انفجر الوضع، لا تعتقدين بأنه سيكون بهذه السهولة، ربما تحصل دماء والعياذ بالله. لهذا استري على زوجك وقولي له يا فلان ستر الله عليك وأنا أحب ستر الله فسأستر عليك، لكن اتق الله، أريدك من اللحظة أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تعتني بزوجتك وأن تبتعد عن زوجة أخيك وأن يكون بينك وبينها سدا، وتطلبين منه أن يتوب إلى الله وأن يستقيم وأن يبتعد عن مثل هذه الأشياء. وقولي له كلمة، ترضى من أخيك أن يمارس هذا معي؟ قولي له هذا الكلام، اجرحي مشاعره، هزي وجدانه، اصعقيه بمثل هذه الكلمات، قولي له ترضى أخوك يفعل مثل هذا الفعل؟ وأنت أخوك أمنك على أهلك، على أهله وعلى عرضه، أمنك تقوم بهذا الفعل القبيح؟ فلذلك أنا أنصحك أختي الفاضلة بالستر عليه وبالإكثار من وعظه وتذكيره وبالابتعاد عن هذه المرأة وإشعار هذه المرأة، إرسال رسائل لها أنها كشفت، ولا تكشفون الستر الذي، ولا تكشفون هذا الأمر الذي ستره الله عليهم. وأيضا تراقبين زوجك ما دام أنك الآن دخلت في دائرة القلق معه، إذا والله استقام الحمد لله، إذا والله رأيت بأنه ما زال يلعب لا فراق هذا أفضل، فراقه أفضل، هذا لا خير فيه، هذا عنده انحراف وشذوذ خطير، نسأل الله العافية والسلامة. فاروق من كندا يقول يعني دائما هناك خلاف في قضية الجمع والقصر في الصلاة أثناء السفر، يسأل يقول هل يوجد جمع للصلاة بعد الوصول إلى البلد المقصود ونية الإقامة فيه لمدة 20 يوم؟ فاروق من كندا بارك الله فيك ورضي عنك. أخي الفاضل، مسألة القصر والجمع والمدة والمسافة كل هذه مسائل خلافية، نعم، وسببها يا أخي الفاضل أحد أمرين، سببها أحاديث صحيحة لكن غير صريحة، وأحاديث أخرى صريحة لكن غير صحيحة، واضح؟ يعني يوجد أحاديث وآثار. عموما 20 يوم، نعم، من سافر مدة 20 يوم له أن يقصر. قصر النبي عليه الصلاة والسلام في مكة 20 يوما، أو في تبوك أيضا قصر وجمع عليه الصلاة والسلام، قصر ولكن في أيضا هناك جمع في سفراته الأخرى، لأن المقصود بارك الله فيك بأن هذا موجود. فلذلك خلف فاضل، أنت الآن إذا سافرت من دولة إلى دولة، مدينة إلى مدينة داخل كندا، حتى لو داخل كندا من العاصمة إلى مدينة أخرى مسافة قصر وبقية 20 يوم، لك أن تقصر الصلوات، وإذا احتجت إلى الجمع تجمع، بارك الله فيك. الأخت أمة الله من اليمن بارك الله فيها تقول يعني كنت أطوف حول الكعبة 7 أشواط واختلفنا أنا ومن معي في الحساب، أنا قلت 7 هم يقولون 6 وأكملنا الشوط 7 على حسابهم، فإذا كان أنا طفت معهم 8 ما الحكم؟ أختي أمة الله من اليمن بارك الله فيك وتقبل الله عمرتكم، بالنسبة لك لا شيء عليك ولله الحمد، أنت متيقنة بأن 7 أشواط، المجموعة اللي معك قالوا لا 6 أشواط، فأنت يعني مشيت معهم الشوط الثامن مع اعتقادك بأن هذا زائد ما عليك شيء، أنت طفتي سبعة أشواط وهم طافوا سبعة أشواط، وهذا الشك الذي طرأ عليهم بنوا على اليقين اللي هو ستة ثم أتوا بالسابع الذي هو الثامن بالنسبة لك، ما عليك شيء ولا يضر هذا، عمرتك ولله الحمد والمنة. أم جمانة من الجزائر تقول جدتي تسأل، تقول في رمضان وعند الوضوء شعرت جدتي بأنها ابتلعت شيئا من الماء مع الوضوء من دون قصد ثم أكملت صيامها، تسأل هل تعيد هذا اليوم؟ أم جمانة من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة لجدتك إذا كانت قد تعمدت المبالغة في الاستنشاق والمبالغة في المضمضة نعم تقضي هذا اليوم إذا أنها متأكدة دخل إلى جوفها شيء، أما إذا هي ما بالغت ولكن تمضمضت ثم شكت هل دخل شيء ما عليها شيء ولا تقضي هذا اليوم، لكن واضح بأن الجدة عندها شك وريبة وقلق خل تقضي هذا اليوم إذا كانت قادرة على القضاء حتى تقتلع هذا الشك ويذهب عنها هذا الوسواس وهذا القلق، قولي لها تقضي ويوم واحد مقدور عليه. صلاح الدين من فرنسا يقول يا شيخ هل يجوز بيع الساعات الحائطية علما بأنها تتزين أو تزين حائط البيت، تزين حائط البيت مكروه؟ يا صلاح الدين من فرنسا بارك الله فيك، بالنسبة للتجارة في الساعات الحائطية حلال ومباح ولله الحمد، وهذا ليس من التزيين الحائط الذي ذكرت وهو مكروه، ما له علاقة، هذا شيء وهذا شيء، فلذلك أخي الفاضل لا بأس ب التجارة بالساعات الحائطية، وكذلك اللوحات التي لا تشتمل على صور ذوات الأرواح مثل اللوحات الجميلة المشتملة على حدائق غناء أو صورة نهر أو صورة أشجار أو شيء من هذا أو صورة بنايات وأبراج مثلا، لا حرج في هذا ولله الحمد والمنة. أم عبد الله من الرياض السعودية تقول يا شيخ أسأل عن صلاة المسافر يعني في مسألة القصر، هل إذا سافرت من بيت زوجي إلى بيت أهلي أقصر وأجمع، لأن في ناس قال يعتبر بيتك وأصليها من دون قصر؟ أختي أم عبد الله من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لك إذا سافرت من بيت زوجك تسكنين في مدينة أنت مستقرة مع زوجك ثم سافرت إلى بيت أهلك ومكثت أيام تسألين تقصرين هناك؟ إذا كان لك ملحق أو كان لك غرفة مستقلة تسكنين فيها مثلا معروفة، هذا الغرفة لأم عبد الله ما أحد يقربها، هذا الملحق لأم عبد الله خلاص هذه إقامة ثانية ما تقصرين ولا تجمعين. أما تقول لا أنا ما أروح البيت أهلي أنام في الصالة أنام يفرغون لي غرفة من غرف البنات مثلا، لا تقصرين وتجمعين، تقصرين وتجمعين لأنك أنت ما زلت مسافر حتى لو رحت البيت أهلك، أنت الآن إقامتك مع زوجك واضح، وأما بيت أهلك لا خلاص أنت أصبحت تسافرين إليهم، لكن إذا كان لك بيت عفوا ملحق غرفة جناح مثلا خاص بك لا ينقطع عنك السفر بارك الله فيك. أمت الله من السعودية تقول كنت في الماضي لا أعرف شيء عن أمور ديني، أصوم وأفطر وأصلي وأقطع وأكثر من الحلف كذبا وأتبرج، الآن بحمد الله ندمت ولا أعرف يعني عدد الصلوات والصيام والحلف الذي علي. أختي أمة الله من السعودية بارك الله فيك، والحمد لله الذي فتح على قلبك، الحمد لله الذي نور بصيرتك، الحمد لله هذه نعمة من نعم الله أن الإنسان يصحى بعد غفلة وينتبه ويراجع نفسه ويحاسب نفسه، هذه نعمة من نعم الله، لأن والعياذ بالله إذا ختم على القلب ما يدخل نور الهداية إلى هذه القلوب، هذه نعمة من نعم الله، وهذا إن شاء الله إن دل على شيء يدل على سلامة سريرتك وأنك يعني عندك خير ولله الحمد والمنة. أختي الفاضلة اترك الماضي، هذا الماضي كل المظلم اللي أنت تقولين يعني تصومين وتفطرين وتصلين وتقطعين الصلاة وتحلي، اتركي كله والآن ابدأي حياة جديدة بعد التوبة إلى الله عز وجل، أنت تبتي إلى الله الحمد لله من الآن، واضبي على الصلوات الخمس، واضبي على صوم شهر رمضان، واضبي على يعني بقية الفرائض، وحج البيت يعني احرصي على أنك تحجين يعني السنة هذه إن حصل لك أو السنة الجاية إذا ما رتبت لهذه السنة، وأكثري من العمرة وبر والديك وأكثري من قول أستغفر الله أتوب إليه. واحرصي يا أختي الفاضلة على أمور منها النوافل سواء المطلقة أو المقيدة. يعني عندك سنن الرواتب مثلا اللي هي 12 ركعة، عندك قيام الليل، عندك صلاة الضحى، عندك 4 ركعات قبل العصر بعد الأذان، عندك 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر، احرصي عليها بارك الله فيك. احرصي على كثرة ذكر الله. ذكر الله هذا شيء عظيم مع أنه يسير ولله الحمد، لكنه عظيم، يسره الله عز وجل لكنه عظيم عند الله سبحانه، يثقل الله عز وجل به الموازين. احرصي بارك الله فيك على صوم الاثنين والخميس باستمرار. ولو نويتي تقولين مثلا هذه عما مضى من التفريط، طيب، وتجمعين بين النيتين الحمد لله، واضح. فأنت بارك الله فيك الماضي هذا اجعليه تنظرين إليه لسببين. السبب الأول الخوف، تقول الحمد لله، تقولين يعني لو أن الله تعالى قبض روحي وأنا على هذه الحالة السيئة كيف ألقى الله عز وجل وما هو مصيري، تخافين يعني، وأيضا تحذرين في المستقبل أنك ما ترجعين لمثل هذه الأمور. والشيء الثاني تحمدين الله، تقول الحمد لله الذي هداني، لولا الله ما اهتديتي، لولا الله ما اهتديت، تقول اللهم لك الحمد، تعيشين حالة الخوف والرجاء بهذه الطريقة. بارك الله فيك ورضي عنك. أبو محمد من اليمن، أبو محمد مختار من اليمن، يقول سؤالي عن دعاء الاستفتاح، لازم نقوله في صلاة الوتر والسنن أو عادي لو ما قلناه؟ يا أبو محمد مختار من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لدعاء الاستفتاح يا أخي الفاضل، حكمه سنة مستحبة وليس بفريضة واجبة، انتبه. دعاء الاستفتاح سنة. لماذا أقول هذا الكلام؟ أقول هذا الكلام حتى لا يفهم أحد بأن والله لو ترك دعاء الاستفتاح ونسيه بطلت صلاته مثل ما يعتقد بعض العوام. لا، دعاء الاستفتاح سنة مستحبة، طيب، في أي صلاة؟ في كل الصلوات ما عدا صلاة الجنازة، جميع الصلوات، الصلوات الخمس، صلاة الجمعة، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف والخسوف، وش بعد، صلاة قيام الليل، صلاة النواف، كل الصلوات. صلاة الجنازة لا، ما فيها دعاء استفتاح، واضح. طيب لو تركته ما عليك شيء، لكن هل الإنسان عنده استعداد يفرط في الحسنات؟ الآن الصلاة تكتمل من حيث الأجر، طبعا يؤجر الإنسان في الصلاة على الأركان وعلى الواجبات وعلى السنن والمستحبات، وهذا الأجر ينقص بمقدار ما تخل به في الصلاة. مثلا من ترك سنن، أنت الآن لو تركت سنة دعاء الاستفتاح نقص من الأجر قليل، تركت سنة رفع اليدين نقص من الأجر قليل، تركت مثلا الإشارة بالأصبع مثلا نقص على قدر هذه السنة. طبعا هذه مسألة يعني ترجع أيضا إلى ما يعتقده الإنسان من سنية هذه الأشياء، يعني بعض الفقهاء مثل بعض العوام يقلدون فقهاء ما يرون مثلا رفع اليدين في المواطن الأربع، يقولون بس هكذا في أول الصلاة، هذا مأجور. لماذا؟ لأنه مقلد، هو عنده شيخ أفتى بأن فقط في أول الصلاة مثلا، واضح. بارك الله فيك ورضي عنك. أم عبد الله من الجزائر تقول يا شيخ عندنا من عاداتنا تزيين العروس لزوجها ونضع ضفيرة، هذه الضفيرة مجموعة من الضفائر المصنوعة من الشعر الاصطناعي مطرز بأنواع من الخرز وتوضع فوق الرأس وتثبت بسلك أو تصنع عقدة خلف الرأس منها لتثبيتها ثم تنزع بعد ذلك، مع العلم أن كل من يراها يعلم أنها ليست من الشعر بل زينة موضوعة فوق الرأس. تقول وهذه الصورة المرفقة، طبعا أرفقت صورة الأخت عبد الله من الجزائر. أخت عبد الله من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني ما ذكرتي، إذا كان تقصدين القرامل هذه الاصطناعية التي توضع من على أعلى الرأس ما توصل بالشعر، ما فيها شيء، هذا باب الزينة لا حرج في ذلك، والناس يعرفون، وبعدين هذه عروس يعرفون بأن هذه زينة ما فيها وصل للشعر، وإنما قرامل توضع على الرأس من أعلى وملونة مثل ما ذكرت مطرزة، ما فيها شيء ولله الحمد والمنة. الأخ محمد بوغرين من ليبيا بارك الله في، يسأل محمد يقول أنا أصلي قيام الليل صلي قيام الليل ثمان ركعات قبل أذان الفجر ثم أوتر، يعني هل صلاتي هذه صحيحة إذا كان أوتر قبل الأذان؟ محمد بوغريم من بن غازي ليبيا، بارك الله فيك ورضي عنك أخوي الفاضل. الجواب نعم، هذه من أفضل الله، أفضل ما تقوم به من صلاة الليل هو هذا، لأن قيام الليل وقته واسع، يعني يبدأ من بعد صلاة العشاء، يستطيع الإنسان يقوم الليل، عندك أول الليل وأوسط الليل وآخر، أفضل شيء آخر الليل اللي توتر وبعدين يؤذن الفجر، هذا أفضل وقت. النبي عليه الصلاة والسلام قام أول الليل ثم ترك، ثم قام أوسط الليل ثم ترك، ثم قام آخر الليل فأثبت هذا، وبقي يقوم آخر الليل صلى الله عليه وسلم الثلث الأخير من الليل، صلي ثمان ركعات اللهم بارك، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تسلم من كل ركعتين ثم توتر بثلاث ركعات، فعلك صحيح يا محمد بارك الله فيك. الأخت أمت الله من الإمارات تقول عندي بنت عمرها 10 سنوات، في شهر رمضان أول مرة ينزل عليها الحيض، استمر عندها 9 أيام، ودائما أقول لها عليك قضاء هذه الأيام، صومي والأيام التي أفطرت فيها، تقول أبغى أصوم أيام الإجازة الأسبوعية، هل يجوز أن تصوم السبت والأحد؟ أختي أمت الله من الإمارات بارك الله فيك وأصلح الله لك البنية والذرية، أختي الفاضل الجواب نعم، يجوز لابنتك ما دام أنها طالبة ويشق عليها الصيام أثناء المدرسة مثلا أثناء الأيام أيام الدراسة، ما في بأس تصوم السبت والأحد أو تصوم الجمعة والسبت والأحد، ممكن إذا كان الجمعة ما عندها دوام ما عندها دراسة، الأفضل تصوم الجمعة والسبت والأحد أو الخميس والجمعة والسبت والأحد، تقول لا يصعب عليها السبت والأحد، ما في بأس ولله الحمد والمنة بارك الله فيك. أم هشام من السعودية تقول أنا كان عندي صديقتين والأولى كانت تتكلم على الثانية، بعدين أنا رحت عند الثانية ونبهتها أن الأولى تتكلم عليها، وقلت لها وش كانت تقول، لأني زعلانة كيف كانت تتكلم عنها، بعدين راحوا اتفقوا اثنينهم علي وقالوا أنا اللي كنت أتكلم عليهم وطردتني من بيتها، مع العلم في مصالح وفلوس بينهم، عشان كذا اتفقوا علي، الأولى تسامحنا أنا وإياها لكن الثانية ما أكلمها ومبلكتها، هل علي إثم يا شيخ؟ أختي أم هشام من السعودية بارك الله فيك. أخت الفاضلة يظهر والله أعلم هذه عقوبة من الله عليك، عاقبك الله، اتفقت العدوتان عليك أصبحوا أصدقاء وأنت يعني طلعت مفلسة مثل ما يقولون، أنت إلى الآن ما تدرين إن اللي سويتي غلط، يعني كأنك أنت ما سويتي غلط، أنت سويتي نميمة، كيف الآن يعني تقولين والله أنا اتفقوا علي؟ طبيعي جدا، أنت وقعت في ذنب كبير، وقعت في كبيرة من كبائر الذنوب، يعني صديقتين لك واحدة تكلمت على الثانية تروحين تنقلين لها، هذه نميمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة نمام، يظهر أنت ما انتبهتي، حتى لو قلتي والله أنا زعلانة على الثانية وليش تتكلم عليه، ما يجوز تروحين تقولين له والله فلانة تتكلم عليك، يعني بتتوقعين أن فلانة بتعطيك وردة، ولا تروح لصاحبتها بتعطيها وردة تقول جزاك الله خير تكلمت فيني، بتزعل وتغضب أو غرتي صدرها أو حركت عرق الحقد والحسد في صدرها تجاه صاحبتها، أنت الآن أصلحي ما بينك وبين الله عز وجل، أنت أخطيتي خطأ كبير، توبي إلى الله عز وجل وانتهي عن هذا الأمر، كان الواجب عليك أنك تنصحين الأولى تقولي له ولو هذه صديقتك وصاحبتك وزميلتك، ما يجوز هذا الكلام، وحاولي أنك تصفي أمورك بينك وبينها، ما تروحين تنقلين الكلام لها، هاي أم هشام ما لازم تنتبهين، أخشى أن يتكرر هذا منك، ولذلك الله عز وجل والله أعلم العاقبك بأنك أنت تفاجأتي تصافوا فيما بينهم وطلعوك على ما قال من بينهم، لكن الحمد لله الأولى يعني مثل ما ذكرتي أنت هذه تفهمتي أنت وإياه وتسامحتي، تسامحي مع الثانية، لا تبلكينها مثل ما قلتي تسوي لها حظر ولا يعني كذا، قولي لها سامحيني أنا والله دفعتني الغيرة والمحبة أني أقول لك وأنقل لك وكذا، من الكلام هذا بارك الله فيك، أنت أول شيء أصلحي ما بينك وبين الله عز وجل وتتوبين إلى الله عز وجل من النميمة، وإذا سمعت كلام من أحد لا تنقلينه حتى لو كان صحيح 100%، إذا كان الكلام يوغر وصدور الآخرين ويتسبب في قطيعة ومشاكل. انتبهي بارك الله فيك، خذيها يعني خلق في عام في حياتك، هذا دين. الله عز وجل حرم النميمة. النميمة هي نقل الكلام على جهة الإفساد ولو كان الكلام صحيحا، ولو كان الكلام صحيحا. لهذا مثلا يذكر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه، جاءه رجل نقل له كلام عن واحد، قال فلان يتكلم فيك يقول فيك، فقال تعال أنت أحد رجلين، إما كذاب وإما نمام، إما أنك كذاب اختلقت كذبة وجيت تفسد ما بيني وبين هذا الرجل، وإلا نمام صحيح الرجال تكلم فيني وأنت جيت تتقرب إلي وتنافقني، يعني معنى الكلام علشان تقول والله أنك ناصح لي، فأنت إما كذاب ولا نمام، ماذا تريد؟ قال أريد الثالثة يا أمير المؤمنين. قال ما هي؟ قال إنك تعفو عني، ما أعود لمثل هذا أبدا. قال عفوت عنك بشرط إنك ما تعود، تتوب إلى الله عز وجل. بارك الله فيك يا أم هشام، صلى الله تعالى أن يحفظ الجميع. محمد من تركيا بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لأكل البصل أو الثوم قبل الصلاة بثلاث ساعات، يعني قبل الذهاب إلى المسجد، هل يجوز؟ يا محمد من تركيا الجواب نعم، ثلاث ساعات كثيرة. يعني أكل شخص ثوم أو بصل مثلا قبل الصلاة بثلاث ساعات كثيرة، هذا يعني يتبخر ويذهب. وممكن تستعمل إذا تقول والله أشعر بوجود رائحة، ممكن أنك تستعمل بعض الأمور التي تقطع رائحة الثوم والبصل، مثل الهيل، هذا مجرب، مثل البقدونس مثلا، أو الأشياء التي توجد في الصيدليات، المعطرات هذه والملطفات التي يعني مشتملة على بخاخ يوضع في الأنف. طيب أعتقد ثلاث ساعات كثيرة وتذهب الرائحة. عماد من السعودية يقول أنا شريك مع رحيمي في إنتاج الزيتون، هل يجوز إعطاء ابن رحيمي الزكاة مع العلم أنه لا يعمل وعمره 26 سنة ويسكن الآن في بيتي، يعاني من التهاب القولون التقرحي ويجب أن يكون قريب من المرحاض أكرمكم الله، وتكلفة الدواء باهظة تتكفل بها أخته. سؤال الزكاة يخصني ورحيمي، هل يجوز أعطيه؟ عماد من السعودية بارك الله فيك ورضي عنك، وشكر الله لك انتباهك لي هذا الولد ابن رحيمك، صلى الله تعالى أن يكتب أجرك. الجواب نعم يجوز من عندك أنت، يعني أنت الآن في شراكة مع رحيمك في الزيتون، القسم الذي يخصك الزكاة يجوز أنك تعطيها ابن رحيمك بارك الله فيك، ما دام أنه في حالة في هذا السن 26 ما عنده عمل وعنده أمراض وواضح بأن والده ما ينفق عليه، تعطي من زكاة مالك بارك الله فيك. إذا كان والله هو عليه مثلا ديون بسبب الأدوية، بسبب أشياء يشتريها من الضروريات والحاجيات، نعم ممكن تعطي أنت ورحيمك تعطون من الزكاة بارك الله فيك ورضي عنك. أيهم الجابري من السعودية يقول يا شيخ عندي أبي والدي يتدخل في شؤوني، مثل اختيار نوع الوظيفة، شراء السيارة، أو تكوين حالي وأكون لي أسرة. أنا لما أناقشه بأني سوف أعمل يغضب ولا أستطيع مناقشته، ويقول بأني عاق ولا أستمع لما يريد، كيف أتعامل معه؟ أيهم الجابري من السعودية بارك الله فيك. أولا أيهم، ما ذكرت يعني سنك وعمرك، ما ذكرت لي بأن عمرك الفلاني كذا، لكن عموما واضح بأنك شاب بالغ ولله الحمد، ويعني واضح من سؤالك بأنك يعني شاب عندك شخصية وعندك طموح وعندك كذا، بارك الله فيك، صلى الله تعالى يعني يوفقك لكل خير وأن يكتب لك النجاح يا رب والتوفيق. أيهم بارك الله فيك، بعض الآباء الذين يشعر بعض الأولاد بأنهم صعبين وبأنهم قاسين وعسرين، في مفتاح واحد فقط إذا فتحته دخلت عالم غريب جدا عند هذا الوالد من السماحة ومن اللطف ومن كذا وكذا، لكن للأسف الشديد بعض الأولاد يعامل والده معاملة الند، يعامل معاملة ندية، وهذا غلط. الآباء يختلفون، في من الآباء من لا يهمه، يعني أعطى الولد منذ أن بلغ أرخى له العنان، افعل ما شئت، خلاص أنا ربيتك وعلمتك وهيأتك أن تكون رجل، ربيتك على التدين وعلى كذا، خلاص علمتك السباحة اسبح في هذا العالم. في بعض الآباء لا عنده حرص زائد، يبقى الابن صغير عنده حتى لو تزوج، موجود هذا موجود ما ننكر الواقع، فعنده يعني خوف على الولد، عنده كذا يحب أن الولد دائما يستشيره ويكون يعني حوله وكذا. هذا يحتاج في مفتاح، مفتاحك يا أيهم ها أنك تستشير الوالد، ما تقدم على خطوة إلا وقد استشرته، واستشارتك للوالد ما تكون استشارة والله إخبار، يعني والله تقول والله أنا اشتريت السيارة الفلانية أبوي وكذا، هذا ما هي باستشارة، هذه والله جاي أخبرك فقط. لا، الاستشارة تقول ما رأيك، أنا والله أريد أقبل على وظيفة يا أبوي، أنت الحمد لله يعني عركتك الأيام وركبت الصعب والذلول وعندك تجربة وخبرة في الحياة، اقترح علي يا أبوي، أنا مسكين، أنا يعني ما أستغني عنك، صدقني بأن هذا الوالد اللي أنت تعتقد بأنه فعلا عنيف وقاسي وعسر، والله أنه يصبح حمل وديع. هذه المشكلة يا أيهم عند بعض الشباب الآن، بعض الشباب يشتكي يقول أبوي كذا أبوي كذا، لكن تجي للأب، الأب حريص على ابنه، خايف، ولأنه دخل تجارب وعرف الحياة وذاق حلوها ومرها وركب صعبها وذلولها وعرف الناس وأجناس الناس، فخايف على ابنه. الابن للأسف يفسر هذا إيش؟ تفسير مغلوط، يقول أبوي لا، أبوي إقصائي، أبوي مركزي، أبوي ما كذا، وهذا غلط. الأب ما في أب إلا ويحب ولده يصير أفضل منه، ما في أب إلا ويحب أن ابنه يكون أفضل منه. فيا أيهم بارك الله فيك، راجع نفسك، أنت راجع نفسك وشوف، جرب، ادخل هذه التجربة الجديدة، اطرح الأمر على أبيك، قل يا أبوي والله إيش رأيك بكذا، إيش رأيك، ما رأيك، أنا والله محتاج مشورتك، أنا متشتت، أبا رأيك، صدقني والله بيعطيك الرأي الجيد الصواب ويتغير معك ومع بقية أخوانك. بارك، هذه نصيحتي لك يا أيها، بارك الله فيك. عبد الرحمن من المغرب بارك الله فيه يقول: يوجد خلاف بين أبي وعمي بسبب الإرث نتيجة النصب والاحتيال، مما أدى إلى يعني هذا إلى 5 سنوات من القطيعة، ما حكم ذلك؟ كلما كلمت أبي في هذا الأمر قال لي: عند الله تلتقي الخصوم، ولن أنسى هذا الظلم، ما الحل؟ جزاكم الله خيرا. عبد الرحمن من المغرب بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلب أبيك وعمك، أسأل الله تعالى أن يبعد عنهما الشر، هذا والعياذ بالله من الظواهر الآن الموجودة، ظواهر واللي هي موجودة من قديم الزمان، لكن ما كانت ظاهرة بمثل هذه الصورة، وهي القطيعة بسبب التركات وبسبب الإرث، سبب الأموال وسبب الدنيا، نسأل الله العافية والسلام. يا عبد الرحمن بارك الله فيك، أنت الآن يجب عليك أن تكون محضر خير دائما، وأنت ما شاء الله اللهم بارك ساعي في هذا، كن محضر خير دائما، تلطف من الأمور التي عند الوالد، حاول أنك يعني تلين قلبه على أخيه، تروح لعمك وأيضا تلين قلبه على والدك بهذه الطريقة. الشيء الثاني، لماذا لا يجتمعان ويتحاكمان مثلا إلى قاضي شرعي أو إلى طالب علم إذا كانوا ما يريدون يذهبون إلى المحاكم ويطرحون القضية؟ الإشكالات ترى موجودة في البشر، الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة حصل بينهم إشكالات مالية وتخاصموا عند النبي عليه الصلاة والسلام، وتخاصموا عند الخلفاء الراشدين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة حصل خلافات وسوء فهم، وقد يكون هناك خلاف بين الأب وابنه، بين الأب وابنه حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك يا عبد الرحمن أنا أرى لك أنك تقنع الوالد بقضية جلسة صلح، وتقنع عمك بجلسة صلح، وتختارون يعني إذا ما كانوا يريدون المحاكم، طبعا أنا أتكلم بهذا، وإلا المحاكم تفصل في مثل هذه القضايا، طالب علم، أحد العلماء الكبار الفقهاء اللي يعني كبار مثلا في السن نضجتهم التجربة وعندهم علم، يجلس يأخذ من والدك، يأخذ من ما يدلي به الوالد، ما يدلي به العم، ثم بعد ذلك يحكم بينهم، يقول أنت لك كذا وأنت لك كذا، وأيضا ممكن بفقهه وحكمته يطلب تنازلات لأجل الرحم، يا أبو عبد الرحمن أنت حط من المبلغ كذا، يا عمك حط من المبلغ كذا مثلا، أو نقول نأخذ من كذا ونأخذ من كذا ونعطي الأولاد أو نجعل وقف مثلا. أعتقد بأن هذا مهم. أنت الآن أمامك خطوة مهمة، إن أقنعت الوالد والعم بأنه يجلسون ويتحدثون ويتكلمون بوجود شخص حكيم يقرب وجهات النظر ويحل هذه الأزمة أفضل يعني. وبعدين يا أخي الفاضل، إذا صار عندكم جنازة مات قريب، خذ والدك وعمك وروحوا المقبرة، احضروا الجنازة ثم ذكرهم، قل لهم هذا قبر فلان وهذا قبر فلان وهذا قبر فلانة، ها والله كفى بالموت واعظ، كفى بالموت واعظ. هؤلاء ما أخذوا شيء معهم، بعضهم يعني لديهم إمبراطوريات مالية، ما أخذ ولا دينار ولا درهم، ما أخذ معهم إلى القبر. الأولاد لو يعلمون في دينار ولا درهم داخل القبر نبشوا القبر، حفروه وطلعوا الدينار، وهذا تعب عمره كله في جمع المال. هذه حقيقة من الأساليب الجيدة أنك أنت تستعملها، بارك الله فيك، صلى الله تعالى يجمع بينهم على خير. أسامة أدغيش من سوريا يقول: عندي أختي خياطة نسائية لكن تخيط الميع وبريق، هل عليها إثم؟ أسامة بارك الله فيك، تقصد بأن أختك يعني محترفة لخياطة الثياب النسائية لكن ما تفرق بين الثياب اللي تصلح واللي ما تصلح. لا، قل لها حرفة الخياطة حرفة شريفة ومهنة يعني طيبة، لكن لابد أن تنتبه ما تخيط كل شيء. يعني لو جاءتها واحدة تطلب خياطة ثوب تتبرج فيه ما يجوز، تعاونت معها على الإثم. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. لهذا يا أخي الفاضل نبهها على هذا، قل لا تدخل على مالها شيء مشتبه أو محرم. المرأة التي تقول والله أنا أبغاك تخيطين لهذا النوع وهي تعلم بأن هذا نوع تتبرج فيه النساء وتخرج إلى الأسواق بهذا الثياب الفاتنة، تقول سامحيني أنا ما أشتغل الشغلات هذه، والله إن الله عز وجل يبارك لها، وإن أغلب النساء بيجون عندها لما يعلمون بأن واقفة عند حدود الله. بارك الله فيك. أم محمود من ليبيا تقول: هل يجوز الجمع في إخراج الصدقات على الوالدين المتوفين أم نخرج صدقة واحدة فقط كل على حدة؟ أم محمود من ليبيا بارك الله فيك، الأمر واسع في هذا ولله الحمد، الأمر واسع. إذا حبيت أخرجت مثلا 1000 دينار ليبي أو 2000، قلت والله عن أبوي وأمي الحمد لله وصلتهم، إذا تقول لا دي 500 للوالد و500 للوالدة، طيب الأمر واسع، جمعتي ولا فرقتي الأمر طيب، لكن هذا يشكر لك وأنت على أجر كونك ما زلت مواصلة لبر الوالدين بعد وفاتهما. شوق من الكويت تقول: يا شيخ أنا ما أعرف كيف أتعامل مع والدي، كان قبل يجوني ناس يخطبوني والدي يرفضهم ولا يأخذ رأيي، مرة يقول لهم قاعدة تدرس ومرة يقول لا أنا ما أزوج هذه السنة، والحين أنا عمري في العشرينات ما عاد يجوني خطابين لأن إحنا ما عندنا قرايب ولا نطلع مناسبات، يعني ما حد يعرفنا، ما التصرف الصحيح في مثل هذه الحالة؟ شوق من الكويت بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يرزقك الزوج الصالح الدين ذا الخلق اللي تسعدين فيه في الدنيا والآخرة. أولا بنتي بارك الله فيك، أنت ما زلت صغيرة في العشرينات، وما أقول صغيرة يعني على الزواج لا، لكن الحمد لله في بداية عمرك، لا تقلقين لا تقلقين تقول والله يمكن يفوتني قطار الزواج، لا الحمد لله أنت ما زلت يعني في سن ولله الحمد كل يرغب فيك، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يجب على الوالد أن يتقي الله وأن يخاف الله، ولا بد أن تصل هذه الرسالة، لا بد أن تصل هذه الرسالة، أنه لا يجوز له ما دام أنه ليس هناك سبب مقنع، مثلا يعني ممكن يتعلق بالخاطب ما هو بكفو مثلا، ما في سبب مقنع كيف يمنع بنته من الزواج؟ وهذا حق شرعه الله عز وجل، وهذا يعني وقوفه حجر عثرة في طريقه، والله خطر على دينه وعلى إيمانه وعلى يعني أخشى عليه من العقوبة. الأصل أن الأب خاصة في زماننا هذا يفرح بالخاطب الدين ذا الخلق اللي يستر على بنته في عالم يموج بالفتن يموج بالمشاكل، والحمد لله يضعها في يد أمينة، يد يعني آمنة على ابنته. لذلك بنتي بارك الله فيك أنا أنصحك بأن تكلفين والدتك تتدخل في الموضوع وتذكر زوجها اللي هو أبوك الذكر بالله تقول له يا ابن الحلال ما يصلح ترد الناس بعدين تبور البنت ما حد يجيها ينشرون الناس يقولون ترى بيت فلان ما يزوجون والناس تتحدث يعني إذا جاء رد الخاطب الأول والخاطب الثاني والخاطب الثالث تصبح والعياذ بالله يعني ظاهرة يعني يصبح أمر عند الناس يقولون ترى فلان ما يزوج بنات وبعدين من يتحمل ذنبك هو يتحمل ذنبك وبعدين قضية والله تدرس أغلب البنات اللي يدرسوا متزوجات ما ضرهم بالعكس شاطرات اللهم بارك مثل ما يقبلون يعبرون يعني بالدراسة اللهم بارك بنات الله متزوجات ومعيلات ويجيبون امتياز ما ضرهم الزواج ما ضرهم الزواج وبعدين قضية والله صغيرة ما غير صحيح البنت منذ أن تبلغ خلاص لهذا بارك الله فيك دخل الوالدة دخل عمك خالك مثلا عندك خوات كبيرات مثلا يحاولون يتكلمون مع الوالد يقول لا ترد يعني الخاطب اللي ولله الحمد المقبول من ناحية الدين والخلق وخاصة مثل ما ذكرت أنتم تعيشون يعني يظهر ما عندكم اختلاط بالمجتمع هذه يصعب مسألة معرفة الناس البنت اللي مهيئة للزواج في هذا ما يدرون لهذا بارك الله فيك الوالد لابد ينتبه وأنا والله أخشى على الوالد أخشى عليه بعدين هذه يتحمل ذنبك يعني يذكرون قصة في واحد كل ما جاءها أحد يخطب عنده بنتين يردهم يتعذر بأعذار واهية سبحان الله العظيم مضى الوقت وفات قطار الزواج فات قطار الزواج على البنات كبروا خلاص ما حد يطرق باب بيتهم أبوهم متى انتبه لأنه كان طمعان في أموال بناته متى انتبه عند وفاته الآن بدأ يحسب ويراجع أموره وهو في سياق الموت جاب بناته وقال يا بناتي سامحوني أنا والله ظلمتكم ما زوجتكم قالوا والله لا يبيحك والعياذ بالله نسأل الله العافية والسلام قالوا لأبوهم هو في سياق الموت قالوا ما نحللك ولا نبيحك والله ما نبيحك والله الموعد الله عز وجل أبوك يرضى أو يرغب أن يكون مثل هذه الحالة وأنا ما ودي أقول شيء ثاني لكن لابد من أنك يصل الوالد أنت والله الوالد إذا عضلك ومنعك وقهرك وسحقك مثلا عندك دولة الحمد لله تحميك ممثلة في المحكمة المحكمة تقف معك قصة اللي ذكرتها لك أنا قبل قليل هذا اللي منع بناته يوم جاء عند الوفاة يقول سامحوك والناس صدوا والآن كبروا في السن ما أحد يرغب فيهن نسامحك الآن قالوا لا والله ما نبيحك ولا نحللك الموعد الله عز وجل ذهب وهو ظالم لقي الله عز وجل وهو ظالم نسأل الله العافية والسلام هذه نصيحتي لك يا شوق بارك الله فيك ويسر الله زواجك يا رب صلى الله تعالى أن يبشرك بالزوج الصالح الناصح الطيب صاحب الخلق والدين وإن شاء الله الله عز وجل ييسر للوالد يرقق قلبه ويلين يعني عريكته وإن شاء الله بإذن الله تشوفين الفرحة قريبة بحول الله تعالى وادعي الله عز وجل أنت في سجودك أبو أحمد من السعودية يقول عندي 100,000 ريال وبقيت في حسابي 7 أشهر اضطريت أحولها على حساب زوجتي ولها في حساب زوجتي الآن 5 أشهر هل عليها زكاة وعلى من؟ أبو أحمد من السعودية بارك الله فيك بالنسبة للمبلغ اللي حولته لحساب زوجتك حولته بأي نية؟ هل هذا المبلغ لزوجتك قال لك زوجتك مثلا أنا أطلبك يا أبو أحمد كذا وكذا وسددني وسددتها تقصد هذا خلاص الزكاة على زوجتك الآن منذ أن دخل المبلغ عندها تستقبل في سنة جديدة تقول لا والله أنا اضطريت أنا عندي مثلا ملاحقة مثلا أنا ما أدري أنا قاعد أفسر طبعا سؤالك تقول والله أنا ملاحق ماليا وما ودي مثلا يكشفون عندي في حسابي شيء معني أنا طبعا أقول هذه مخالفة لولي الأمر وهذه لا تجوز ولا يجوز إنسان اللي عنده مبلغ يسدد فيه ديونه أن يتهرب هذا حرام ولا يجوز أنا لما لي علاقة الآن في هذا علاقتي في سؤالك اللي هو الزكاة الزكاة أخوي الفاضل من قطع الحول أنت الآن تقول 7 أشهر ثم الآن لها 5 أشهر دخل الحول يجب عليك أن تزكيها أنت سواء حطيتها في حساب زوجتك ولا حطيتها في حساب ولدك ولا دفنتها في الأرض، هذا ما يعني أن الحول انقطع. حتى لو أنت دينت أقرضتها شخص مثلا من باب أنك تتخلص يعني من الملاحقة، يجب عليك تزكيها، بارك الله فيك. الآن حال على الحول يجب عليك زكاتها. أم زكريا من العراق تقول: هل يجوز أني أعمل عمرة لوالدي المتوفى وأختي في نفس الوقت، ما أعمل عمرة لكل واحد على حد؟ أم زكريا من العراق بارك الله فيك ويسر الله أمرك. أختي الفاضلة، بالنسبة للعمرة تكون عن الشخص الواحد. الأخ عبد الله من اليمن يقول: قبل 3 سنوات بنتي هي ماشية في الشارع حصلت طوق ذهب وزنه تقريبا 3.5 جرام ولا ظهر أحد، انتظرنا 3 سنوات ما أحد ظهر، ماذا نعمل بهذا الطوق من الذهب؟ يا عبد الله من اليمن بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لي هذا يجب عليك أن تعرفه سنة كاملة. السؤال: أنت عرفته ولا لا؟ الآن 3 سنوات، السنة الأولى عرفته؟ يعني مثلا في المكان الذي وجدت فيه ابنتك الذهب قلت للناس: يا جماعة فيه قطعة ذهب صغيرة أحد ضاع له، هذا رقمي مثلا صاحب دكان حولكم مثلا، لأنه في الغالب يروحون لصاحب الدكان يسألونه، صاحب يعني مكان الناس يعني لديه جمهور مثلا يجونه، صاحب مكتبة، صاحب متجر، صاحب كذا، تقول: يا جماعة في قطعة ذهب صغيرة عندي، اللي جاء يسأل أنا عندي. سنة كاملة إذا والله عرفتها سنة كاملة، الأسبوع الأول يوميا، الأسبوع الثاني 3 أيام، الأسبوع الثالث 2 أيام، وبعدين كل يوم مثلا بالشهر مرة مثلا، أو تضع مثلا في وسائل التواصل هذه رقمك وما جاك حتى تملكها الحمد لله. أما إذا ما عرفتها فقط تقول والله عندي 3 سنوات وما عرفتها، ما تستحق هذه، ما يجوز لك الآن تتصدق بها عن صاحبها بارك الله فيك. أم البنين من الجزائر تقول: ما حكم مقاطعة ابن الأخت مع العلم أنه يتعاطى المخدرات ويسب خاله؟ أم البنين من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة لهذا النوع من البشر من الأرحام أحيانا يحتاجون إلى التواصل لا التقاطع، أحيانا يحتاجون إلى التواصل لا التقاطع. يعني مثلا هذا أصنفه على أنه مريض، والمريض يعاد ويدعى له وينصح، هذا قولي بأنه مريض يحتاج أنكم تصلونه وتذكرونه وتعظونه وتنبهونه على خطورة ما هو فيه وكيف الآن يسب خاله وكيف يقع في المخدرات. إن استجاب استجاب، ما استجاب نعم لكم الحق في مقاطعته وفي هجره بارك الله فيك. إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كثيرة جدا ما انتهت، لكن حقيقة اسمحوا لي أعيد وأكرر وأنبه على قضية شروط قبول الأسئلة في هذا البرنامج: ذكر الاسم أو الكنية، ذكر البلد، سؤال واحد يكون مختصر ما يكون مطول، وكذلك الصبر علينا، لأن ما شاء الله اللهم بارك عندنا عشرات يعني الآلاف ما يعني من الأسئلة كثيرة جدا. وأيضا ننبه أن البرنامج ما له علاقة بالرؤى والأحلام، واضح؟ بارك الله فيكم، إن شاء الله ألتقيكم غدا على خير بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.